التاسعة مساء حسب التوقيت المحلي في بغداد. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على موجة متوسطة طولها 1593 مترا وعلى 5 موجات FM بذبذبات مقدارها 102.4 ميجا هرتز في بغداد، 105 ميجا هرتز في البصرة، 88.4 في السليمانية، 91.4 في أربيل، و 104.6 في الموصل. سلاما ومحبة لجميع مستمعينا من فريال حسين ومخرج الفترة نبيل خوري، وندعوكم الآن لمتابعة آخر الأنباء في النشرة الإخبارية التي أعدها لكم كفاح الحبيب.
مستمعينا الأعزاء أهلا وسهلا بكم. بدأت قوات عراقية وأمريكية مشتركة بإزالة الحواجز الكونكريتية ونقاط التفتيش وفتح منافذ العبور في مدينة الصدر ببغداد. شهود عيان قالوا إن القوات الأمريكية لم تعد موجودة عند مداخل المدينة التي كانت تحاصرها منذ 7 أيام، مشيرين إلى أن الحركة بدأت تعود إلى المدينة وأن المواطنين يتحركون بحرية وأن عددا من المحال التجارية فتحت أبوابها. وكان رئيس وزراء نور المالكي قد أصدر أوامره بإزالة كل نقاط التفتيش في مدينة الصدر وعن مناطق أخرى من العاصمة بغداد للسماح للمرور بالتدفق. ميدانيا قتل 15 شخصا بينهم 4 أطفال وأصيب 19 بجروح في هجوم انتحاري بسيارة ملغومة على موكب زفاف بحي أور شرق بغداد. فيما قال متحدث باسم مركز التنسيق المشترك للشرطة العراقية والقوات الأمريكية في مدينة تكريت أن 42 شخصا فقدوا بعد أن نصب خاطفون مسلحون كمينا لحافلة صغيرة كانت متجهة إلى بغداد على طريق رئيسي. أعلن قاضي المحكمة الجنائية العراقية العليا التي تحاكم الرئيس السابق صدام حسين وستة من مساعديه في قضية حملة الأنفال ضد الأكراد، أعلن رفع جلسة المحكمة إلى يوم 7 من تشرين 2 المقبل بعد أن استمعت المحكمة إلى أفادات 5 شهود. وكانت جلسة اليوم قد استؤنفت بحضور جميع المتهمين وغياب فريق الدفاع عن صدام، حيث انسحب رئيس فريق الدفاع المحامي خليل الدليمي ومحاميان آخران من جلسة المحاكمة بعد أن رفض القاضي محمد عريبي تنفيذ طلبات للدفاع في عودة المحامين العرب والأجانب. قالت الحكومة العراقية أن العراق يحتاج إلى نحو 100 مليار دولار خلال السنوات 4 أو 5 المقبلة لإعادة بناء الأساسية. هذه التصريحات وردت على لسان المتحدث باسم الحكومة العراقية علي الدباغ الذي كان يتحدث في مؤتمر صحفي في الكويت بعد اجتماع لمسؤولين من الدول المانحة والأمم المتحدة لبحث جهود إعادة البناء والإصلاح الاقتصادي في العراق. أعلن العراق أن 8 دول وافقت على فتح مكاتب للسفارة في عواصمها. وزارة الخارجية العراقية قالت في بيان أنها تسلمت ردودا رسمية من كل من كوريا الجنوبية وأوكرانيا والدنمارك وسلوفاكيا وصربيا والفلبين وسريلانكا ونيجيريا، تضمنت موافقات هذه الدول على فتح سفارات عراقية جديدة في عواصمها. قال السفير السعودي لدى الولايات المتحدة الأمير تركي الفيصل أن تقسيم العراق من شأنه أن يؤدي إلى عمليات تطهير عرقي وقتل طائفي واسعة النطاق. السفير السعودي الذي كان يجيب عن أسئلة بعد إلقائه خطاب في واشنطن أبدى معارضة شديدة لفكرة التقسيم، محذرا الإدارة الأمريكية من الانسحاب على وجه السرعة من العراق. الفيصل قال إن من المستحيل عمليا تقسيم العراق على أساس طائفي أو حتى عرقي، مشيرا إلى أن هناك العديد من العراقيين مختلطون ببعضهم في كل جزء من العراق، لافتا في الوقت نفسه إلى أن دعاة التقسيم يدعون لزيادة المشكلة إلى 3 أمثالها. أعلن الرئيس الأمريكي جورج بوش أن الولايات المتحدة ستتعاون مع المجتمع الدولي لصياغة خطة موحدة للتعاطي مع أزمة إقليم دارفور غرب السودان. بوش قال في تصريحات للصحفيين في البيت الأبيض أن مبعوثه الخاص إلى دارفور أندرو ناتسيوس سيعرض على الحكومة السودانية خطة تقوم على نشر قوات دولية فعالة وذات صدقية لوضع حد للمعاناة التي يعاني منها سكان الإقليم. الرئيس الأمريكي قال أن على سكان الإقليم إدراك حقيقة الجهد التي تبذله الولايات المتحدة مع المجتمع الدولي لإيجاد حل لمشاكلهم، كما أن على حكومة السودان أن تعي جدية إدارته في ما يتعلق بضرورة التعاون مع المجتمع الدولي لحل هذه القضية. قتل جنديان تابعان لقوات حلف شمال الأطلسي وأصيب اثنان آخران بجروح في انفجار قنبلة على جانب الطريق استهدفت دورية في إقليم نورستان بشرق أفغانستان. قوات الحلف لم تكشف عن جنسية الجنديين القتيلين، لكن الجنود الأمريكيين يشكلون غالبية قوات الحلف العاملة في الإقليم المضطرب. من جهتها ادعت حركة طالبان مسؤوليتها عن الانفجار. قالت الولايات المتحدة أن كوريا الشمالية وافقت على العودة إلى المحادثات السداسية بشأن قدراتها النووية. مسؤول أمريكي أعلن أن المبعوث الأمريكي كريس هيل اجتمع في بكين مع نظراء له من كوريا الشمالية والصين، مشيرا إلى أن واشنطن تأمل في عقد جولة جديدة من المحادثات قبل نهاية العام الحالي. المسؤول الذي رفض الكشف عن هويته قال أن تطبيق العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة في وقت سابق هذا الشهر بعد أن أجرت كوريا الشمالية أول تجربة النووية سيستمر. لقي 12 شخصا حتفهم جراء فيضانات اجتاحت منطقة الحسكة شمال شرق سوريا المتاخمة للحدود التركية. الصحف السورية أشارت إلى أن السيولة الناتجة عن الأمطار الغزيرة التي هطلت في الأيام القليلة الماضية تسببت بغمر أو تهدم أكثر من 300 منزل في حي النشوة في مدينة الحسكة وحدها، فضلا عن انهيار جسر والحاق أضرار بمساحات واسعة مزروعة بالقطن والسمسم والذرة الصفراء. قالت مصر أن من المفيد لها أن تدخل في تعاون أكبر مع الصين وروسيا بعد أن أعلن في القاهرة أن الرئيس المصري حسني مبارك سيبدأ يوم الأربعاء جولة تشمل روسيا والصين وكازاخستان. وزير الخارجية المصري أحمد أبو الغيط قال للصحفيين تعليقا على الزيارة أن المأمول هو تعميق العلاقات والتفاهم الاستراتيجي، واصفا الصين بالقوة الاقتصادية والعسكرية الصاعدة وذات الإمكانات الهائلة. مستمعين الأعزاء، من إذاعة العراق الحر قدمت لحضراتكم آخر نشراتنا الإخبارية لهذا اليوم. حتى ألتقيكم مجددا، لكم مني أطيب التحيات.
أجمل سلام من فريال حسين ونبيل خوري لمستمعي إذاعة العراق الحر. ونتابع أعزائي في هذه الساعة تقريرا عن أسباب عدم انعقاد جلسة الثلاثاء لمجلس النواب وإرجائها إلى يوم الأربعاء، ونتعرف على أسباب ظاهرة العنف في المجتمع العراقي برأي صحفي من كربلاء، ونتوقف مع اختتام مهرجان الملا عثمان الموصلي في أربيل والهدف الذي حققه هذا المهرجان. نبدأ من بغداد، حيث رصد لنا ليث أحمد أوضاع أهالي مدينة الصدر بسبب الطوق الأمني الذي فرض على المدينة منذ عدة أيام، ما أثر بشكل كبير على الحياة اليومية للمواطنين وحتى على الأطفال الذين قضوا أيامهم في الشوارع بعيدا عن مقاعد الدراسة. وقد أشار بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء نور المالكي يوم الثلاثاء إلى ضرورة إزالة كل نقاط التفتيش في مدينة الصدر وعن مناطق أخرى من العاصمة للسماح للمرور بالتدفق.
وضعيه تعبانه، لا تقدر تتحرك، لا تقدر تطلع، لا تقدر تمشي، غاز ماكو، نفط ماكو، بنزين ماكو، وين تروح؟ ابسط شيء يعني ما تقدر تتحرك من الاعلى. هسه اتحدى واحد عوائل عائله تطلع منها تخاف منها مرات، باي ساعه مثلا تصير حاله من الحالات او رمي او غير شيء، وتعرف انت الوضعيه العالم تخاف على نفسها وقاعده ببيوتها تنتظر رحمه الله.
ويبدو أن الطوق الأمني المفروض لم يستطع أن يحد من أعمال العنف التي تستهدف مواطنيها، فالاثنين حصد انفجار عبوة ناسفة أرواح عشرات الأبرياء، وشهد الثلاثاء انفجار سيارة مفخخة. أحد شهود العيان يصف الانفجار بالقول:
واقفات قدامنا الهامرات الأمريكية، فبهالأثناء انفجرت وراهم سيارة، هم ما تأثرت سياراتهم، لكن النار اللي انفجرت كلش قوية بحيث شظاياها وصلت هالمسافة 600 متر. الناس اللي كانت تعبر الجسر، اثنين نسوان اتصوروا وثلاثة شباب وقعوا بعد ما نعرف شنو أسباب، يعني حروق، وفيات ما نعرف. هي هاي العملية،
السيارة كان قد انتحاري وشنو
لا، السيارة كانت مركونة قرب الأمريكان، وقفت بالإشارة، وقفت هم ما انتبهوا لها ونزل هو من عتها، فأثناء ما نزل راح من عتها انفجرت سيارة مارسيدس بيضة.
وقد أغلقت المحال التجارية وكافة المؤسسات الخدمية عدا الصحية منها، أغلقت أبوابها وباتت الشوارع التي ملئت بالحواجز شبه فارغة إلا من قبل الأطفال الذين امتنعوهم أيضا عن الذهاب إلى مدارسهم وفضلوا لعب كرة القدم في الشارع.
طالب التاه؟
ايه.
اليوم داوم لو ما نداوم؟
لا.
ليش ما نداوم؟
عطلة طه بالاخبار.
جاي تسوي؟
جاي نلعب. نلعب بالشارع.
مكيف على عطلته؟
لا، على المدارس مع الماس.
فالح حسين يعمل حارسا لثانوية البتول، يؤكد انقطاع المعلمين والمعلمات من خارج مدينة الصدر عن الدوام بهذه المدرسة جراء صعوبة الوصول إليها بسبب الطوق الأمني المفروض.
موظفي لا يقدر يطلع ولا يقدر يجون، معلماتك خارج المدينة لا يقدر يجون، مديرة خارج المدينة لا يقدر تجي، تربية مدينة تداوم، فالطلاب يجون يروحون يرجعون، ماكو.
اليوم مدرسة مخلقها بابا؟
اليوم مخلقها بابا، كل المدارس مخلقها بابا، حتى الجوامع، حتى المحلات، لا تقدر تطلع المسواق، لا تقدر تجيب.
مدير مركز حوار الدراسات والبحوث الدكتور فاضل الشويلي أكد أن الاتصالات مستمرة مع باقي مؤسسات الدولة لكي تتضامن مع أهل مدينة الصدر في اعتصامهم.
أعتقد أنه هذه المدينة الآن تعتصم بكافة شرائحها من المسؤولين ومن العاملين وكل الأطياف، وهناك اتصالات أيضا جارية بيننا وبين بعض الناس المسؤولين في دوائر الدولة الأخرى أنه يعتصمون تضامنا مع المدينة.
وكانت الجوامع والحسينيات قد دعت ليلة الاثنين عبر مكبرات الصوت الأهالي إلى الاعتصام والعصيان المدني. هذه الدعوة جاءت استجابة لدعوة القيادة المركزية لمكتب الشهيد الصدر في النجف الأشرف، حسب ما أوضحت عضو الكتلة الصدرية في مجلس النواب غفران الساعدي. وفي بيان رسمي استلمت إذاعة العراق الحر نسخة منه أبدأ فيه زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر تضامنه مع أهالي هذه المدينة وجميع المدن المحاصرة، مهددا في الوقت نفسه من إنهم سيلجؤون إلى أمور أخرى قد يضطرون إلى فعلها إذا ما استمرت هذه الحالة. بحسب البيان، ليث أحمد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
وما زلنا سيداتي وسادتي في بغداد، حيث أرجئت جلسة الثلاثاء للبرلمان العراقي إلى يوم الأربعاء بسبب تغيب عدد كبير من أعضائه لأسباب عديدة من أبرزها الأوضاع الأمنية في شوارع بغداد. وقد أكد النائب الأول لرئيس مجلس النواب الشيخ خالد العطية أن جلسة الأربعاء ستشهد حضور رئيس الوزراء نور المالكي لشرح الأوضاع الأمنية في البلاد. ليلى أحمد والتفاصيل.
أرجى النائب الأول لرئيس مجلس النواب الشيخ خالد العطية جلسة مجلس النواب إلى يوم الأربعاء لعدم اكتمال النصاب القانوني للحضور. العطية أوضح لإذاعتنا أسباب تغيب عدد كبير من الأعضاء، مؤكدا في الوقت نفسه بأن جلسة الأربعاء ستستضيف رئيس الوزراء العراقي نور المالكي لشرح الوضع الأمني في العراق والطلب من مجلس النواب تمديد حالة الطوارئ في البلاد.
نظر لعدم اكتمال النصاب، جزء من الأخوة الأكراد يعني سبب غروف الطيران ما استطاعوا الوصول اليوم من السليمانية إلى بغداد، وبعض الأخوة النواب لا يزالوا مسافرين يعني، فالنصاب لم يكتمل للأسف هذا اليوم، وغدا إن شاء الله سوف تأخذ جلسة. يعني أيضا الظروف الأمنية الصعبة يعني اللي تعيشها مدينة بغداد كان أحد العوامل في يعني عدم وصول العدد الكافي من النواب إلى قصر المؤتمرات هذا اليوم.
كان من المفترض أن يتم استدعاء رئيس الوزراء العراقي إلى جلسة في مجلس النواب.
جرى الاتفاق مع السيد رئيس الوزراء على الحضور غدا إن شاء الله إلى مجلس النواب، خصوصا أن هناك أيضا حاجة للتمديد لحالة الطوارئ مدة 30 يوم أخرى أيضا كما ينص عليه الدستور، وبالتالي فإن غدا إن شاء الله سوف يكون استضافة للسيد رئيس الوزراء.
حول ماذا سيف؟
يعني شرح الحالة الأمنية كما يطلبها أيضا تمديد لحالة الطوارئ. تستطيع يعني يقدم السيد رئيس الوزراء تقرير والسادة المسؤولين عن الملف الأمني تقرير عن الأوضاع الأمنية وتطورها في البلد، أيضا ربما يتطرق إلى مسائل أخرى تتعلق بالوضع السياسي الراهن.
وكان جدول أعمال الجلسة 48 المفترض عقده الثلاثاء كان يتضمن عددا من مشاريع القوانين، أهمها القراءة الأولى لقانون تصديق الاتفاق بين الأمم المتحدة وجمهورية العراق في شأن أنشطة بعثة الأمم لتقديم المساعدة إلى العراق، ومشروع قانون التعديل السادس لقانون تسجيل الولادات والوفيات المرقم 148 لسنة 1971. عضو مجلس النواب أسماء عدنان الدليمي أكدت بأن تعطيل انعقاد جلسات المجلس يضر كثيرا بأعمال الحكومة.
واجبنا احنا نحضر وتقرأ القوانين وتراجع وتدرس وتعطى الملاحظات حول هذه القوانين، لكن عدم اكتمال عدد الحضور يعرقل انعقاد الجلسة ويعرقل كل هذه العملية في هذا البلد. يعني من المؤسف انه لا يتسارع في هذا البلد الا عملية القتل والتهجير فقط.
ومن المقرر أن يقوم مجلس النواب بالتصويت على مقترح قانون إلغاء مذكرة عزل القضاة والمدعين العامين التي سبق وأن أصدرها الحاكم المدني بول بريمر، واعتبرها عضو المجلس نديم الجابري بمثابة إلحاق غبن بهؤلاء القضاة المعزولين قسرا، وينبغي على المجلس إنصافهم من خلال إلغاء مذكرة عزلهم على حد قوله.
من حيث المبدأ نقول ضد مسألة قطع الأرزاق، يعني بأي شكل من الأشكال لا يمكن أن تقطع أرزاق الناس، وأنا استمعت منهم يقولون أننا فصلنا بتهم معينة، فالتهم المعينة تقتضي إحالتنا إلى المحاكم، فنحن نقبل بإحالتنا على المحاكم وليأتوا بأدلتهم ليثبتوا مزاعمهم. فالحقيقة أنا وجدت أن مطلبهم مطلب مشروع، وأتصور أن البرلمان العراقي إن شاء الله سينصفهم ويعيد لهم حقوقهم المسلوبة.
ليلى أحمد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
ونتوقف سيداتي وسادتي في كربلاء، حيث استعرض رئيس تحرير مجلة النبع الفكرية الثقافية مرتضى معاش لمراسلنا مصطفى عبد الواحد بعض الآراء المتعلقة بأسباب تزايد العنف في العراق، والتي عزاها بالدرجة الأساس إلى الأساليب التي اتبعها النظام السابق في عسكرة المجتمع والحروب التي شنها هذا النظام والعنف الذي مارسه بحق الشعب العراقي على مدى 4 عقود.
هناك رأيان حول المسألة، رأي يقول بأن العنف حالة جذرية ثم تجذر في المجتمع العراقي وفي الشخصية العراقية، ورأي يقول بأنه هذه الحالة، حالة العنفية، حالة طارئة في المجتمع العراقي. أتصور أنه يمكن نقول بكل الكلامين، العنف هو نتاج مجموعة قيم ربى عليها الشخص العراقي، الفرد العراقي خلال 30 عاما أو 40 عاما العيش تحت كنف الأمم الشمولية. هذه الأمم الشمولية بطبيعتها تقوم بعملية عزل المواطن عن مجتمعه، عن مؤسساته، عن حركته السياسية الاجتماعية العامة، تعزل هذا المواطن وتهمشه وتهشمه، أيضا تهشم شخصيته، قيم الأخلاقية، قيم الفكرية، فيصبح بلا هوية، يصبح تابعا وذيلا لذلك الفرد المطلق والحزب المطلق الذي يحكم هذه الدولة وهذا المجتمع. وهذا النظام الشمولي الصدامي قام بعملية بناء قيم لهذا المجتمع ولهذا الشخص العراقي قائم على الحرب والموت والتعذيب والقمع والسجن والقبر وكل ما فيه موت. فتعلم الشخص العراقي والفرد العراقي على قيم الموت وليس قيم الحياة.
أستاذ مرتضى، ولكن أيضا هناك من يرى أن العنف في العراق سابق لوجود نظام صدام حسين. البعض يقول أن الشخصية العراقية بطبيعتها هي شخصية قاسية وعنيفة.
هذا غير صحيح، يعني التجارب السابقة أو التاريخ السابق العراق لا يوجد فيه هكذا عنف بهذا الأسلوب. هذا يعني أنه أن هناك عملية تخزين وتراكم القيم السلبية وقيم الموت في هذه الشخصية العراقية. العراقي عاش حروب مديدة، 3 حروب شرسة عاش العراقي. هذه الحروب أدت إلى الفقر، إلى الفساد، إلى الضياع، إلى الموت، إلى الانسلاخ. تربت الشخصية العراقية الحديثة المعاصرة على هذه القيم. لم ترى قيم الحياة، لم ترى قيم الأمل، لم ترى قيم البناء، فقط قيم الهدم، الفناء، لم يرى قيم الحياة. فأتصور أن هذه هي المشكلة الحقيقية.
الأستاذ مرتضى، رئيس تحرير مجلة النبأ، أنت ترى أن الشخصية العراقية هي صنيعة الأنظمة وصنيعة الأزمات المتواصلة التي مر بها العراق، إذن ما هو الحل لإخراج الشخصية العراقية من هذا الواقع الاستثنائي وإعادة صياغتها من جديد لتتلائم وقيم المدينة والتحضر وقيم السلام والحياة كما تقول؟
لم أجبك على باقي السؤال الأول الذي قلت فيه أنه جذرية أم طارئة. طارئة لأنه عندما تغير النظام، انقلب الحال في العراق من القمع المطلق إلى الانفلات المطلق، تحررت هذه الشخصية بغرائزها بوحشية نحو عالم منفلت ومفتوح، بلا قانون، بلا عقاب، بلا قيود، بلا أي رادع. فانفلتت هذه الشخصية انفلاتا رهيبا وحشيا قاسيا، فأدى إلى هذا العنف الكبير القاسي الوحشي في عالم اليوم. وأصور هو هذا نتاج ذلك الزمن الذي عاش فيه الفرد العراقي الشخصية الشمولية.
الحل هو أن نعيد غطاء المرجل بالقوة إلى المرجل ونمنع الغليان، أم نطبق القانون بالقوة أو نستخدم العنف، أم ما هو الحل؟
هذا أيضا الحل خاطئ، أنه نقمع مرة أخرى، نقمع هذه الغريزة، نقمع هذا العنف. نحن نحتاج إلى أولا عملية تطبيق القانون بأسلوب صحيح وليس بأسلوب قمعي وليس بأسلوب العقاب الوحشي، لأنه سوف يؤدي عملية تشكيل قيم سلبية عند الشخصية العراقية مرة أخرى. نحتاج إلى عملية احترام حقوق الإنسان حتى تتعلم من شخص عراقي أنه محترم، له كرامة، له إنسانية. الشيء الثاني، لابد أن يقوم الكل، الجميع، من الدولة إلى المؤسسات إلى المرجعيات الدينية إلى مؤسسة المجتمع المدني إلى الأحزاب، بعملية إعادة تشكيل الشخصية العراقية بقيم إيجابية جديدة. أن يتعلم العراقي قيم الحياة، قيم الأمل، قيم البناء، وليس فقط قيم الموت. يتعلم كيف يتعايش مع الآخرين، كيف يتسامح، كيف يعفو، كيف يتعامل بأساليب حضارية جميلة إنسانية مع الآخرين. وهذا يحتاج إلى عملية توعوية ثقافية وممارسة ميدانية في الواقع الخارجي.
مصطفى عبد الواحد، إذاعة العراق الحر، كربلاء.
وما زلنا سيداتي وسادتي نتابع أخبار المحافظات، ونتوقف في أربيل حيث اختتمت أعمال مهرجان الملا عثمان الموصلي الموسيقي والشاعر الصوفي المعروف. وتخللت المهرجان مجموعة من النشاطات المنوعة كالحفلات الغنائية وإقامة معرض للكتب وتقديم البحوث. شمر رمضان يسلط الضوء على الأهداف التي حققها المهرجان عبر لقاء مع المشاركين فيه، ومنهم مدير دائرة الموسيقى والفنون بوزارة الثقافة العراقية الفنان حسن الشكرتشي.
اختتمت بأربيل أعمال مهرجان الملا عثمان الموصلي الموسيقي والشاعر والصوفي المعروف. المهرجان تخللته مجموعة من النشاطات المنوعة كالحفلات الغنائية وإقامة معرض للكتب وتقديم البحوث. الفنان حسن الشكرتشي مدير دائرة الموسيقى والفنون بوزارة الثقافة العراقية والمشرف على المهرجان تحدث عن الأهداف التي حققها المهرجان بقوله:
اللي تحقق هو أنه تعرف كل من شاهد المهرجان تعرف على حقائق كانت يعني ما غير ملقاة عليها الضوء في وقت سابق من قبل الإعلام، كانت مغبونة خلينا نقول بهذا الشكل. فمثلا هنالك أغنية مشهورة الكثير يتصور بأنها مصرية، وهي زوروني بالسنة مرة التي جيرت إلى الشيخ السيد درويش في الوقت اللي هي من نتاجات أو من إبداعات الملا عثمان الموصلي. هذه الأعمال وهذه الإبداعات التي هي عراقية المنشأ، عراقية الانتماء، هذه مع الأسف كانت مجيرة إلى فنانين غير عراقيين. فهذا الفنان لديه الكثير في سفر حياته من الإبداعات في مختلف الاتجاهات. أبرزنا إلى المشاهد وإلى الحضور ما هي أهمية الغناء الصوفي. الغناء، الكثير من الناس يعتقدون أن الموسيقى في منأى عن الدين في الوقت اللي هي أقرب ما تكون إلى الدين. إضافة إلى كان حضور إلى السيد الوزير التعليم العالي والبحث العلمي ثارت اهتمامه شيء مهم، وهو ضرورة إعادة النظر في مرافقة الموسيقى للدارسين ابتداء من الابتدائية إلى الجامعة.
الباحث ياسين الحسيني سلط الضوء على جانب النشاط البحثي في المهرجان بقوله:
في هذا المؤتمر صار تلاقح أفكار، يعني اللي كانوا يسألوني أو يسألون الباحث الآخر، يعني احنا اثنين فقط قدمنا بحوث في هذا الشيء، ولكنها بحوث كانت ما أقول عميقة جدا، بل إنما أقول كانت ترضي الآخرين، يعني ما غمطت حق الناس اللي في كركوك كانوا يقرؤون المقام ولا الأكراد اللي كانوا يقرؤون المقام. ومعروفة أن أربيل هي أخت الموصل، لأنه أقرب شيء لها، ثم علماءها كلهم كانوا يدرسون الفقه والعلم والدين، إضافة إلى أن علماء في الموصل درسوا على يد أكراد كبار، يعني مثل ابن شمس الدين البريفكاني ابنه اللي درس من لعثمان الموصلي. فأنا أعتقد يعني هذه العملية ياريت يتبعها شيء واحد. شوف، في كل سنة يقام مهرجان لسيد درويش، شارع باسم سيد درويش، تمثال نصفي لسيد درويش، طوابع أصدره لسيد درويش. طيب احنا ليش يا أخي، يعني لا الأحياء نكرمهم ولا الأموات نكرمهم.
أخيرا، هذه بعض مؤلفات الموصلي بصوت أحد قراء المقام العراقي المشاركين بالمهرجان:
زور قبر الحبيب مرة غرام، يا قلبي زور مرة، دي زور قبر الحبيب مرة غرام، يا يا قلبي زور ما غرام كي تحظى بنظرة فوق العرش فوق سيدي فوق العرش فوق معرج أبو إبراهيم عيني فوق العرش فوق هادي للأكوان كشاف الغمام أه يا حلو يا مسلين يلي بنار الهجر كويني املى المدام يا حبيبي واسقيني يا عيني حتى اشوف اللي قرالي.
قيس عبد الرزاق قارئ مقام عضو فرقة الغام الرافدين
شمال رمضان إذاعة العراق الحر أربيل.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر. هذه إذاعة العراق الحر.
مستمعينا الكرام، ومن عالم الغناء الكردي اخترنا لكم هذه الأغنية.
خوتو سبدا باغا وبيني